بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري رحمه الله: باب لا يقبل صلاة بغير طهور. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويقال له ابن رهوي. قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف. لم يرحل إلى المحدثين اليمنيين كما رحل إليه. وممن رحل إليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: أتينا قرية عبد الرزاق فلم نجد فيها ماء فكنا نأتي بالماء قبل صلاة الفجر من نحو ميلين، تعرف من صنعاء وشدة بردها. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن أبو عروة عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني المدني ولي إمرة المدينة مرارا وهو حافظ الصحابة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. والحديث رواه مسلم، وقد جاء بلفظ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، عند المصنف وغيره. وهذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري: لا تقبل صلاة بغير طهور، مأخوذة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الإمام مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالصلاة بغير طهور لا تصح ولا تقبل، والمعنى لا تقبل أي لا تصح. فالقبول مرادف للصحة، وعدمه مرادف للفساد، والمراد بالطهور أي الماء بغير طهور بغير وضوء، المراد بذلك بغير وضوء. الطهور بضم الطاء المراد به الفعل أي غسل الأعضاء بالماء، والطهور بفتحها المراد به ما يتطهر به هو الماء، وهكذا التيمم بديل الماء في حال فقدانه أو عدم القدرة على استعماله. ولذلك جاء عند الإمام النسائي بإسناد قوي، وهكذا أخرجه الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد الطيب، الصعيد المراد بذلك ما صعد على الأرض من التراب، القول الصحيح أو الراجح، ومنهم من قال ما صعد من الأرض من تراب أو غيره. الصعيد الطيب أي غير النجس. الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء كذا وكذا، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالتيمم يقال له طهور وضوء، لأنه يقوم مقام الماء عند فقدان الماء. ويقوم مقام الوضوء في حال عدم القدرة على الوضوء أو عدم وجود الماء، فيلجأ المريد الطهارة إلى التيمم. وحديث ابن عمر الذي هو لا صلاة بغير طهور ليس على شرط مسلم، فجعله في الترجمة، ليس على شرط البخاري فجعله في الترجمة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أي من حصل له حدث فلا تقبل صلاته حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة، سأله هذا الحضرمي ما الحدث يا أبو هريرة؟ قال فصان أو ضراط. وهذا من الحدث، الفساء والضراط من الحدث، والحدث قد يكون بغير ذلك، لكن ذكر الأخف مشيرا إلى الأغلظ. أو إذا كان الحدث بخروج الريح فساء أو ضراط فيحصل بما هو أغلظ منه من باب أولى، كالغائط والبول وكذلك خروج المذي الودي المني والحيض والنفاس من قبل المرأة. فذكر الأخف تنبيها على الأغلظ. وبعض الفقهاء يقول ما خرج هو من نواقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، يشمل البول والغائط الريح وغير ذلك. قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فيه دلالة على أن المصلي إذا أحدث في صلاته أن صلاته لا تقبل، أي لا تصح وقد أحدث، بقي فيخرج من الصلاة ولا يجوز له أن يستمر فيها، بقي إذا أعاد الوضوء والطهارة أيبني على ما تقدم أم أنه يستأنف الصلاة من أولها؟ الأكثر أنه يستأنف الصلاة من أولها، ومن أدلتهم هذا الحديث، لأن الصلاة بعد الحدث لا تصح، لا تصح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فظاهر الحديث أن الصلاة بعد الحدث لا تصح، فما كان قبل الحدث فيحتاج إلى إعادة. قال الحافظ واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أي الحدث أم اضطراريا، كأن يغلب عليه بأن يخرج منه شيء من الريح أو ما أشبه ذلك. قال وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعدها مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا بخلاف الصلاة قبل الوضوء فلا تصح. ومن أهل العلم من قال يبني على ما تقدم، إذا أحدث يتوضأ ويبني من المكان الذي أحدث فيه. وجاء حديث في أنه يبني، وجاء حديث أنه يستأنف فيهما ضعف، لكن هذا الحديث مما يستدل به على هذه المسألة، وسياقه يدل على أنه على أن الصلاة بعد الحدث لا تصح فيستأنف صلاته. وما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بأصحابه فصف الناس وقاموا في صفوفهم، قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام تذكر أنه على غير طهارة فقال لهم كما أنتم، فدخل إلى بيته فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر كأنه كان على جنابة، فصلى بهم الصلاة من أولها لأنه تذكر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام. وجاء من حديث أبي بكر في خارج الصحيح أنه تذكر بعد أن كبر، فيحمل على التعدد. وفقال لهم كما أنتم، فذهب واغتسل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم، أي بقوا على حالهم بعد أن كبروا، انتظروه عليه الصلاة والسلام على حالهم، فجاء وصلى بهم، كبر تكبيرة الإحرام وصلى بهم. هذا الحديث ليس فيه دلالة على أنه يبني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل على تكبيرة الإحرام، لم يزل على تكبيرة الإحرام بعد الحدث، يعني قبل أن يذكر أنه على طهارة، فجاء وكبر تكبيرة الإحرام وصلى بهم وهم ينتظرون. ثم أيضا الطهارة هنا الحدث كان في النبي عليه، الحدث كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لمن خلفه، لمن خلفه، فهم على طهارة باقون على حالهم، صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. لكن متى يستدل بمثل هذا؟ هذا إذا كان صلى بعض الصلاة الركعة والركعتين ثم جاء وبنى كبر تكبيرة الإحرام وواصل، لكن لم يحصل هذا، فيرجع إلى ظاهر هذا الحديث، لأن من أهل العلم من استدل بذاك الحديث على أنه يبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كما أنتم، نقول الحدث كان يعني له وليس لمن خلفه، ثم أيضا تذكر أنه ليس على طهارة وهو لا يزال في أول الصلاة، وفي الصحيحين قبل أن يدخل في الصلاة، والله أعلم. والشاهد من الحديث أن الصلاة لا تقبل أي لا تصح بغير طهارة بغير وضوء، أي مع بقية بغير طهارة، وهكذا أيضا لا تصح إذا انتفى شرط أو ركن. ونستفيد من هذا الحديث شرطية الطهارة للصلاة إضافة إلى حديث ابن عمر لا صلاة بغير طهور. يقول السائل هل الفساء والضراط يستنجى منه أي من خروجه أم يجدد الوضوء بدون استنجاء؟ الاستنجاء لا يلزم عند خروج الريح، ومتى يحتاج الإنسان أن يستنجي؟ إذا قضى حاجته ببول أو غائط يزيل الخبث بالماء وهذا أفضل، أو بالاستجمار باستعمال الجمار وهي الحجارة وترا حتى ينقي المحل. أما خروج الريح فلا يلزم من خروجه الاستنجاء، ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذه أعضاء الوضوء المذكورة في الآية، والاستنجاء ليس من أعضاء الوضوء. كم قرأنا حديثا؟ نعم، حديثا واحدا. من صحابيه؟ والراوي له عنه؟ الراوي له عنه من هو؟ من يذكر؟ أما ابن المنبه، وعنه عروة معمر، وعنه عبد الرزاق، وعنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.